السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الواحد يعني كل ما بده يكمل في الدرس، وإحنا اليوم نفرض الدرس عن كروية الأرض كما ورد في النصوص، وعن بعض المسائل المتعلقة بمخلوقات الله. لكن المشكلة إنه الوضع الراهن والأخبار المؤلمة والأحداث المؤسفة الموجودة توجب أني أتكلم في بعض المسائل المتعلقة بهذه الأحداث، لكن بكلام يكون مفيد للجميع، ولا يكون فيه أذية لحد، ولا يكون فيه مخالفة للنظام بحيث أو للأنظمة والقوانين بحيث أنه يتسكر الدرس. أنتوا بدكم يتسكر الدرس؟ ما حدش يعني يسوي زوبعة. بده اللي فهم الكلام فهم، مش فاهمه ممكن بعدين نتفاهم. تمام؟ وأنا لما بتكلم بما أدين الله به وأعتقده، لا بخدعكم ولا بخدع نفسي. إحنا عندنا ربي حاسبنا،
لا إله إلا
سبحانه وتعالى. صح يا أبو مالك؟ أيوة. أنا بدي أعطيك التفاؤل الحين. التفاؤل موجود، لكن كما قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أنت بدك تفاؤل، كثير من الناس بدهم مش تفاؤل، معلش هذه حقيقة، بدهم صريخ، بدهم ضرب وتكسير عشان إظهار الحزن، زي ما بيسووا ناس في عاشورة وبلطموا عشان يبينوا حالهم منهم إيش حزنانين على فراق الحسين. إحنا مش هيك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية: وسنداه وعرباه وحكاماه. هيك الرسول نهى عليه الصلاة والسلام. لكن إذا أنت سويت بما يحبه الله ويرضاه زعلوا منك وقالوا عنك عميل. إذا سويت بدعوى الجاهلية، ما شاء الله أنت هيك شيخ 100% ولا لا والنادي. أنا بدي شيخ 100%، بدي شيخ عند رب العالمين وكل راضي عنه. وإحنا ما حدش يزايد على بعض. أنتوا ما شاء الله عليكم ناس من مجاهدين ومن عساكر في الجيش الأردني، ولا لا كثير منكم يعني ناس اللي ما ضحى آباؤه إيش ضحوا. أنا والدي رحمة الله عليه ولد في كوكب عام 1942، أمي الله يعطيها الصحة والعافية بعده سنة، ولدوا في كوكب يعني في الأراضي المحتلة لما كانت مش محتلة، كوكب. وفي 48 هجروا أهل البلد كاملة، كانوا يمكن 700 نفر، تهجير قسري اللي ما بيطلع بينحرق، فيش مجال إنك تستنى حاجة. فمن أهلنا من مات، ومن أهلنا جدتي الله يرحمها كان معها الوالدين اليتيمين أبوي عطايا وعبد ربه، بس نزحوا لخان يونس، ومن خان يونس لريجو، وهكذا عاشت جدتي الله يرحمها تربيها اليتامى الاثنين. أبوي كان عمره يعني مواليد 42 ل 48 قديش 6 سنين، وعمي عبد ربه 11 سنة، يعني منكوبين. فبالنسبة للأهل في تضحيات، أهلنا اللي ماتوا اللي قاتلوا قبل هيك، ما هو مثلث كوكبة كان موضع للقتال ما بين المجاهدين في فلسطين وما بين العصابات اليهودية. هذا الكلام قبل 48 وكلكم عارفين تاريخ. أنا شخصيا الحمد لله أمتلك من الشجاعة ما أمتلك، محدش بده يعني يحسبني أنا خواف ولا بخاف من حدا، لكن إلا من الله والحكمة. يعني الحين لما الأسد بده يهاجمني أنا عامل حالي شجاع بدي قاتل الأسد وأنا ما عنديش سلاح، بنفع يا أبو عمر؟ عنترة بن شداد قالوا له مرة، وقاعد ثور بالحد في عنترة، ثور بقرونه بده ينطح عنترة، عنترة له ايش ساوى؟ شرد، هرب. قال له واحد: عنترة تشرب من الثور؟ المفروض أنت زي ما بتواجه العساكر الجيش اللي بعدوك ليش بتواجه الثور؟ قال له: الثور شو عرف ان العنترة؟ مشير ثور يعني هو عنده عنتر وغير عنتر زي بعضهم، القوي والضعيف عنده سواء، هو بده ينطح وخلص. فأنا لما أشرد أقول لك إيش الهروب ثلثين إيش المراجل في هذه الأحوال. أنا بتكلمش الحين عن القتال وكذا، بتكلم عن عموما الكلام. أنا عن نفسي الحمد لله عندي من الشجاعة ما عندي والحمد لله، وأنا رحت أيام ما كانت الدول العربية والإسلامية تدعم أفغانستان أنا رحت أفغانستان، ورحت عشان أستشهد. قلت لكم يا المرة الماضية رحت على أساس أني أستشهد، بدي أجاهد في سبيل الله وأموت. طبعا الواحد قال لي لما تروح لفلسطين، كيف تروح لفلسطين في ذلك الوقت؟ ما بقدرش أروح لفلسطين. هذا الكلام كان في 90 في إيش؟ بعد غزو الكويت، بعد غزو صدام الكويت وأيام لسه تحرير الكويت. أنا رحت على أفغانستان أيامها كانوا نازحين كثير من الفلسطينيين وغيرهم لوين؟ للأردن، نزحوا من الكويت. أنا رحت على أفغانستان بعدها وعلى أساس أجاهد، وتدربت رحت مرتين فترة متقاربة. لكن هم الأفغانيين 49 ولاية في أفغانستان ما حرروش إلا مدينة واحدة، وطول هالقتال ما حرروش حاجة. شو بيساوا؟ عايشين على الدعم، الدعم من الدول العربية والإسلامية. بيحكي بعض المشايخ بيقول في ناس من المجاهدين العرب تقدموا لنقطة عشان يقربوا من يفتحوا القرية ولا المدينة، الأفغانيين المجاهدين ضربوهم هم. إيه رجعوا ليش ضربونا؟ يعني إذا أنتوا حررتوا هذا كيف هيجينا قروش؟ كيف هيجينا مصاري؟ هيتوقف الدعم. أنا بقول لكم حقيقة حصلت في أفغانستان، سنين هم بقاتلوا خوست المدينة الوحيدة اللي فتحت. هذا إلى عام كم قبل ما تنتهي القضية. وأنا هناك بدي أروح أجاهد، راحوا اجتمعوا الأحزاب على واحد اسمه الشيخ جميل الرحمن في منطقة اسمها كونر، أكبر من الأردن مساحة. كونر هذه الشيخ جميل الرحمن طبق فيها الشريعة، منع الخمور والمحرمات والصلوات في المساجد، ما عجبهم مش، والقبور معلوم ممنوع العبادة في القبور والطواف حواليها. قالوا لا انت هيك غلط، اول حاجة نجاهد ونحرر كل افغانستان بعدين ايش تطبق الشريعة. هذا الوحيد اللي متحرر له منطقة لحاله، وحرروها اول القتال على الحدود مع باكستان، اسمها كونر. المهم في الاخير شو ساووا؟ بدل ما هم بيقاتلوا الشيوعيين روسيا انسحبت، كانوا يقاتلوا بعضهم الافغان المسلمين مع مين؟ الشيوعيين اللي هم عاملين حالهم مسلمين برضه بس تبعين روسيا. شو صار في الاخير؟ بدل ما هم يقاتلوا العدو راحوا يقاتلوا مين؟ صاحبهم الشيخ جميل الرحمن، قتلوه. وانا هناك صليت عندهم الجمعه يوم في مركز في بيشاور، مش في الجبهة أو في كونر، لا في المركز. وأنا في المركز قاعد في صلاة الجمعة خطب خطب الخطيب، أنا كنت في نص المسجد تقريبا كبير. بعد الصلاة وأنا قاعد شايف حركة مريبة وغريبة، تحركات ناس رايحة جاية شوي، ويعلن قتل الشيخ جميل الرحمن. إيه ليش قتل؟ قالوا واحد صحفي مصري اسمه أبو عبد الله ولا عبد الله الرومي. ليش قتلوا؟ قالوا أنت عميل لليهود وللأمريكان بتخرب الجهاد، مسلم قتل مسلم. شوف كيف الشيطان بضحك على الناس. فلما أنا شفت الموضوع هذا إنه المسلمين صاروا يقتلوا ببعض، قلت هذا بنفعش مش جهاد، خليني أروح لوين؟ أرجع للسعودية، أنا مقيم في السعودية كنت. رحت بعد شهر اتجوزت الحمد لله، هذا محمد ابني رقم 6، هذه بركات الرجعة هذه. فيا إخوة يا كرام، إحنا لما بنتكلم في المسائل الدينية والشرعية بدنا نتنور، بدنا نعرف كيف نتعامل مع القضايا. فإحنا زي ما في الدرس الماضي تكلمنا دعينا على اليهود، إن شاء الله في آخر الدرس برضو بدنا ندعي على إيش؟ لما الناس يجي وقت الإقامة بدنا ندعي على إيش؟ على اليهود، وبدنا ندعي لإخواننا في غزة ونخلص لهم الدعاء على الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنه. أنا بديش أقلب المحاضرة سياسية، لأنه في أشياء زي ما بقولوا مؤشرات تدل على أمور قد ربنا عز وجل يصرفها وقد تتحقق. الأمور الغيبية دائما مهما خطط المخططون لن يقع إلا ما كتبه الله. بس أنت تطلع على الأمور الإيش الموجودة وتبين للناس الأحكام الشرعية. أنا وظيفتي أبين لك العلم الشرعي، أبين لك أعطيك التفاؤل زي ما يقول أبو مالك، أعطيك اللي إيش أعطانا القرآن اللي قريته أنا في صلاة المغرب، قريت برضو في الدرس الماضي برضو من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ عارفين سورة محمد صلى الله عليه وسلم؟ شوف اسمها إيش، سورة محمد، ولها اسم ثاني يا أبو زيد، شو اسمها؟ اسمها سورة القتال، اسمها سورة إيش؟ القتال، وذكر فيها القتال، لها اسمين أو أكثر من أسماء هذه السورة، سورة القتال. فالله سبحانه وتعالى بيوجه المؤمنين كيف يتعاملوا مع هذه الأمور بالشرع. فيا إخوة يا كرام، دائما بدنا نشغل المخ، ما نكون تبع الإعلام على طول، بدنا نفهم إيش الله بده، ماذا يريد الله، مش ماذا يريد فلان أو فلان. أنت آخرتها حتنحط في القبر لحالك وحتنسأل لحالك شو سويت، ويوم القيامة تبعث فردا، مش حينفع، كله حيفر منك. شيخك اللي قال لك سوي هيك غلط، أول واحد بتبرأ منك، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، هيك ربنا بيقول في القرآن، كل واحد حيتبرأ من الثاني إذا كان في غلط. أما إذا كان صح حيقول الحمد لله، أنا هذه حسنات، أنا هديت الناس. فإحنا مثل هذه الدروس بدنا إياها منيرة. ابن القيم رحمه الله عشان نتنور في كتاب له جميل جدا اسمه، وانتم عارفينه كلكم، زاد المعادي في هدي خير العباد، أو هدي خير العباد، لكن الأقوى العباد. من خير العباد؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ألف هذا الكتاب وهو رايح للحج زمان على الجمال ومشي، فكان إذا ارتاحوا يشتغل بالكتابة، وهناك في المدينة في مكة هو شغال بالذكر والعبادة والكتابة. ها؟ وإحنا شغالين لما نروح الحج وين؟ أبو زيد على السوق، صح؟ وعلى البيت، صح ولا لا؟ شغالين في المطاعم وشغالين وين؟ في الأسواق. مين اللي بيشتغل بالعلم والتأليف أثناء إيش الحج؟ قليل، موجود بس إيش قليل. فابن القيم رحمه الله قسم كتابه زاد المعاد إلى أقسام، الأول والثاني مجلدين مطبوع، طبع في 5 مجلدات، الأول والثاني في العبادات في الصلاة والطهارة والأشياء، وأول ما بدأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أسماؤه، زوجاته، مواليه، أولاده، أول حاجة الشخصية، بعدين صلاة الرسول، طهارة الرسول صلى الله عليه وسلم، طهارته، صلاته، صدقته، مجلدين. بعدين المجلد الثالث غزواته وجهاده، سيرته في الغزوات في الجهاد، يعني كأنك بتشوف الرسول بيسوي إيش عليه الصلاة والسلام. المجلد الرابع الطب النبوي في العلاج، كيف العلاج النبوي للأدوية والأمراض، سواء كانت الأمراض الحسية أو الأمراض الإيش المعنوية، حتى الاكتئاب، أشياء النفس برضو حاول يعالجها في كتاب الطب النبوي. المجلد الخامس عن مسائل الحج والعمرة يعني كله في العبادات، ومنها عبادة إيش الجهاد. أنا قلت لكم في الدرس الماضي الجهاد عبادة زيه زي الصلاة والصوم، يعني لازم نعرف إيش أركانه، شروطه، واجباته، زي ما بدك تصلي كيف تعرف تتوضأ، لازم اللي يجاهد يعرف كيف إيش يجاهد، مش في فوضى خش بسلاحك وخلص، لا، إذا صار في فوضى انت حتضرك وتضر نفسك وتضر الأمة المحمدية، صح ولا لا؟ الجهاد له شروط وضوابط. في البداية ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد المجلد الثالث قال الحين أجي دور إيش النظارة وين راحت؟ أنا هاي فوق أنا لا هذه قراية فيها قراية فيها ثنتين. قال رحمه الله فالجهاد أربع مراتب: جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد المنافقين. هذه أربع مراتب من مراتب الإيش؟ الجهاد. شو معنى كلمة جهاد؟ هو بذل الجهد في مرضاة الله بقتال العدو أو هو يعني حمل النفس على طاعة الله، هو جهاد الهوى، جهاد النفس، جهاد الكفار، جهاد المنافقين، كل اسمه جهاد. فالجهاد مأخوذ من بذل الإيش؟ الجهد. بالنسبة للعسكري اللي قاعد، أنا ألفت رسالة سميتها البشائر السنية للعساكر الإسلامية، بيّنت فيها إنه هذول العساكر في بلاد المسلمين الله يا رب يحفظهم ويوفقهم. ليه؟ لأنهم بيحفظوا الأمن بإذن الله. يعني الآن العساكر في الأردن ولا في السعودية ولا في مصر ولا كذا، إحنا صار بيننا بسبب الإعلام وبسبب بعض الشيوخ جفوة ما بين العسكري وما بين المدني، صار إحنا العسكري بس محسوب إنه قال لك إيش يثبت كرسي الملك، صح ولا لا؟ قالوا بس هذا تبع النظام. طب شو النظام يعني؟ النظام يعني ضد الفوضى. وانت أبو سامة عسكري، أبو مالك عسكري، كنتم عساكر، شو عسكريتكم بتساوي؟ كم منكم منع السرقات والمخدرات وقتلت النفوس والمعتدين على الآخرين؟ يعني الأنشطة العسكرية متعددة ولا مش متعددة؟ في الداخل وإيش والخارج. فإحنا بنعرف إنه العساكر هذولا من أولاد البلد. هل في عسكري أردني يا أبو ساق يا أبو مالك مستأجر مرتزقة؟ لا، كلهم من وين؟ منا وفينا، ابن فلان وابن علان. حتى المخابرات الحين طبعا كثير من الناس بيسيئوا للمخابرات، لكن لما بده يوظف ابنه مباشرة بشوف أبو مالك، شوف لي واحد من المخابرات من أصحابك وأنا قرايبك من كذا، ولا أبو زيد يساعدني فيش في كذا، الله يجزيه خير مستعد أنا أسوي اللي بده إياه بس يساعدني. يعني لما نحتاجه بنبوس إيده، لما ما نحتاجه الله هذولا وهذولا، وهم بيصلوا معنا صح ولا لا؟ وناس بخاف كثير منهم بخاف الله دائما، في ناس بتخاف الله في ناس ما بتخاف الله، في كل القطاعات في كل الأعمال حتى التجارة والعمال الفنيين وكل حاجة. فإحنا بنحاسب الرجل على عمله، شو بيقدم من خير أو شر. كل هذا الكلام أنتوا فاهمينه، ليش أنتوا فاهمينه بالذات؟ أكثر شيء أنتوا فاهمينه لأنه أكثركم متقاعدين من العسكرية غرام، فأنتوا فاهمين الإشي هذا، وأنتوا بتصلوا وتعبدوا الله، وأنتوا في الشغل كنتوا تعبدوا الله صح ولا لا؟ ولا غرام صرت تصلي بعد التقاعد؟ ها من شبابك صح ولا لا؟ مش بس أنت، كلكم ما شاء الله عليكم ولا لا؟ بارك الله فيكم. فإحنا بارك الله فيكم، إحنا كلنا إيد واحدة، الشعب مع ولاة أمره. إذا ما صاروا إيد واحدة العدو بفككنا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. بدنا نتواصل بالحق ونتواصل بالصبر. نشوف ابن القيم شو بقول. ابن القيم رحمه الله ذكر المراتب الأربعة وبدأ بجهاد النفس. طبعا أنتم مشهور عندكم حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة فقال رجعنا من الجهاد الأكبر الأصغر إلى الجهاد الإيش؟ الأكبر، جهاد العبد هواه. هذا الحديث مش صحيح، مش صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا قول بعض التابعين اسمه إبراهيم بن أبي عبلة، هذا كان في غزوة فقال لطلابه رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الإيش؟ الأكبر. لكن لم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. خلينا نشوف إيش مراتب جهاد النفس. ابن القيم بدأ بجهاد النفس. أنا قاعد بكلمكم عن الجهاد، الجهاد الإيش اللي الله سبحانه وتعالى بينه في القرآن الكريم وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. أول جهاد وأهم جهاد، بل الجهاد في سبيل الله جهاد العدو ما يمكن تسويه إلا إذا جهدت نفسك عليه. لو ما أنت قويت حالك ورحت جاهد كان ما رحت، صح ولا لا؟ كان ظنيتك من دس ولا بتخبي. فجهاد النفس هو الأساس، هو الإيش؟ القاعدة. حتى الصلاة ما يمكن تيجي تصلي إلا إذا جهدت إيش؟ نفسك على الحضور للمسجد، ولا لا يا أبو مالك؟ 100% إلى الآن تمام؟ بارك الله فيك. قال: فجهاد النفس 4 مراتب أيضا، إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة. هذا برضو صار في هنا إشكالية تكملة. قال: أن يجاهدها على التعلم، تعلم الهدى، كذلك ماذا؟ ما له هذا دار النت؟ شوف يا حمد النت، نت البيانات خلي يطلع. قال: ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة فيه. خد اختصر، إذا أول حاجة يجاهد نفسه على تعلم إيش؟ الهدى. 2، أن يجاهدها على العمل به. أنت عرفت الحق، اعمل به. طيب وش كمان؟ جاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله إلا إذا دعا الناس إلى هذا الحق. 4، أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله. فإذا استكمل هذه المراتب 4 صار من الربانيين. بدك تصير رباني، أول حاجة تعلم واعمل بعلمك وادعو إلى العلم واصبر على أذى الخلق. هيك جهاد النفس اللي ذكره ابن القيم رحمه الله. ثم قال: ننتقل للعدو الثاني، جهاد الشيطان، وهو أساس كل شر. عدونا اللدود إبليس هو اللي بيحرك كل كوامن الشرور. النفس إذا ما لقيت الشيطان يحركها بتخنس بتضعف. شو اللي بقويها؟ المادة النارية الشيطانية. قال: وأما جهاد الشيطان فمرتبتان، إحداهما جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان. بيجي يشككك في الله، في دين الله، وانتوا عارفين في اشتغل من الله، وانتوا عارفين انه مواقع النت ومواقع هذا ما فيش البيانات، لازم تطلع فوق، لازم شوف البيانات اللي هي الشريحة، لازم لا تأكد، تأكد مش من الاشتغال. سويت الانترنت عندي؟ طب ايش طالع فوق؟ مش مكتوب لازم 4G 3G؟ انا عامل حالي معلم في الاشياء هذه. ها؟ وري له ابو زيد خليه يفتح النت. طيب الحمد لله. اذا جهاد الشيطان مقابل الشكوك والشبهات. دائما اعداء الله في القنوات وموقع التواصل بده يشككك في الله، في دين الاسلام، من الشكوك. في موضوعنا قالوا احنا بندع الله دائما يا رب عليك باليهود، هم بيزيدوا قوه، صح ولا لا؟ بقول لك احنا بنقول يا رب انصر اهل غزه ودائما بكلوا على راسهم، والمسلمين مدهوكين، ويا رب انصر الاسلام والمسلمين، والاسلام والمسلمين متفرقين. فبقولوا اذا احنا بندعو الله ليش؟ اشوف التشكيك، تشكيك ليش؟ الشيطان. فاحنا كيف بدنا نجاوب على هذا السؤال؟ هذا من جهاد الشيطان وأعوان الشيطان اللي بيلقوا هذه الشبهات. بل الشيطان بيجيك أنت بيقول لك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل أو ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. هيك الرسول بيقول عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم. أنت بدك الله يستجيبك لا تستعجل، يستجيب لك لا تقول دعوت فلم يستجب لي، هذا من موانع الإجابة. الله بعاقبك ما بيجيب دعاك إذا قلت ليش أنا بدعو والله ما بيستجيب لي. هذا اللي صاير. إحنا المشكلة إن لما ندعي بيكون دعاءنا أحيانا فيه مانع من موانع الإجابة. قال صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم، قال في الحديث ماذا؟ ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. لو دعيت بإثم الله ما بيستجيب لك، لو دعيت بقطيعة رحم الله برضو إيش ما بيستجيب لك. شو كمان من موانع الدعاء؟ أكل الحرام ولباس الحرام والغذاء بالحرام. كم من الناس بيسرقوا بنصبوا بيضحكوا على بعض، صح ولا لا يا ابن نادي؟ يا ابن نادي هيك كثير من الناس بيأكلوا الحرام. طب انت بتأكل الحرام وفي نفس الوقت يا رب نجيني، كيف بدو ينجيك وانت مغرق نفسك بالمصايب؟ المشكلة لو انه بده يتوب كقلنا يعني هو مقبل على التوبة وبقول يا رب اغفر لي ويا رب قويني، كويس هذا ممتاز، يدعو دعاء التائب انه يا ربي انا تبت من اكل الحرام يا رب استجيب، هو بيستجيب لله. المشكلة بقول يدعي هو بعد الدعاء بده يكمل الصفقة المحرمة، والله في المسجد بيجي يدعي هو بده يكمل عنده واحد موعد مع واحد بده يضحك عليه، صح ولا لا؟ واقع موجود، واقع موجود. زي هذيك اللي بتقول ايش، واحدة من اللي هن البغايا جاي واحد قدام قاعدين قدام بيتها اللي هو بيت الدعارة، قول اطلعوا من هنا قطعتوا رزقنا، الله يقطع رزقك الله يهديها. طبعا فهمتوا لي كيف؟ ما بنفع. ولا بعض النسوان بتقول بروح على العمرة اغسل ذنوبي وارجع، يعني هي راجعة وناوي ايش تكمل ايش جدد الذنوب. هذه مصايب والله في الناس موجودة، يعني هو في السجود بدعو وهو بعد الصلاة ناوي يفعل نفس الحرام، فأنا يستجاب لذلك، يعني ناوي يأكل حرام. قال صلى الله عليه وسلم وذكرت رجلا يطيل السفر أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام وملبسه حرام، فأنا يستجاب لذلك. هيك الرسول بيقول عليه الصلاة والسلام. لذلك الحديث الآخر في سنده ضعف لكن يدل عليه هذا الحديث أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. بعدين من أسباب إن الله يستجيب الدعاء أن نكثر الدعاء في الرخاء، بيستجب لنا فيش في الشدة. إحنا وقت الرخاء يصيبنا غفلة، وقت الشدة بنرجع إلى الله، هذا كويس الله بيبتلينا بالشدائد عشان نرجع له، لكن أنت بدك دائما يستجيب لك الله وقت الرخاء. شو تساوي؟ اجتهد بالدعاء في وقت الرخاء. طيب ابن القيم بيقول طبعا السؤال اللي قبل شوي طرحته ليش الله ما بيستجيب لي، أنت عندك تكليف وهو العبادة ومنها عبادة الدعاء. أنت قلت يا رب لجأت إلى الله عليك باليهود، دعيت دعاء طيب، هذا الدعاء أنت عبدت الله به وبينت أنك أنت عبد فقير لمين؟ لله. هذا عبادة، فالله بيحب يسمع منك إيش؟ الدعاء، تحصل مقصود شرعي اللي هو دعاء الله وتعظيم الله، أنت عظمت الله لما إيش؟ دعوت الله. إذن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت الحين شغال صح، أنت الحين شغال صح. طيب يا ربي انصر المستضعفين في غزة وفي كل مكان، هذا أنت لجأت إلى الله ورحمت المسلمين، لك أجرين، أجر الدعاء وأجر الرحمة لإخوانك إيش؟ المسلمين. إذن أنت عابد لله ودقي مع الله. طيب الأمر الثالث اللي هو إجابة الدعاء، تنفيذ الطلب. من اللي بينفذ الطلبات؟ رب العالمين. تنفيذ الطلبات شغلك ولا شغله؟ كل يوم هو في شأن، هذا شغل رب العالمين.
الله رب العالمين هو اللي بيد تقليب الأمور، هو الذي من حكمته أن يبقي هذا الذل أو يرفع هذا الذل. إحنا وظيفتنا نسأل حالنا، ليش الله كاتب علينا الذل؟ ليش ما استجبناش؟ ليش ما رفع عنا؟ حاسبوا أنفسكم. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. إذن في أسباب للنصر ما تحققتش. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن إلنا جملة من هذه الأسباب، بس هل إحنا لما نقرأ بنستفيد ولا بس بنقرأ للبركة للفائدة بدون فائدة ما بنعملش بالعلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم. أنا قلت أظن في الدرس الماضي: كما تداعى الأكلة على قصعتها. منهم الأكلة اللي بوكم صدر المنسف اجتمعوا عليه الأكلة، اجتمعوا على الأمة. الرسول قال عليه الصلاة والسلام، وإحنا درسنا في أشراط الساعة 40 محاضرة في هذا المسجد، وذكرنا الفتن والأعداء، وذكرنا الملاحم ولا لا يا أبو مالك، وذكرنا انتصار المسلمين وكان معهم حلفاء النصارى ضد عدو آخر، وذكرنا المهدي، وذكرنا عيسى، وذكرنا الدجال ويأجوج ومأجوج، كل هذا ذكرناه في الدروس. عندنا معلومات، عندكم معلومات. إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. أنتوا الحين بتقولوا البترول، ما البترول؟ مش هذا هو الأكلة ولا نوع من الأكلة؟ ها، مش بنسفوا بس في الأكل، قاعدين بدي أكلوا بترول. الله جعل البترول أحسن البترول موجود وين؟ في الشرق الأوسط، والكفار مدعين عشان هذا البترول وهذه المعادن والغاز والفوسفات وغيرها، صح ولا لا؟ موجود هذا. كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: يا رسول الله، يعني هم لما يحيطوا فينا ويصيروا يأكلوا من خيراتنا، يعني الحديث شو معناتها؟ شو معناته؟ إنه الكفار حييجوا وحيأخذوا خيرات بلادنا. هيك قال الرسول: أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، يعني يهجموا عليكم ويأخذوا خيراتهم. فالصحابة سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام: إحنا قليل أو من قلة نحن يا رسول الله؟ يومئذ إحنا قليل. قال: لا، ولكن إنكم يومئذ كثير. كثيرين، إحنا الحين مليار مسلم ولا قريب من مليارين؟ بقولوا قريب من مليارين، خلينا مليار واحد نكفي الحين، مليار، مليار مسلم. لكن إيش قال صلى الله عليه وسلم؟ ولكنكم غثاء كغثاء السيل. طب فيهم مسلمين، فيهم نساء، فيهم أطفال، فيهم موحدين، في ناس طيبين. النبي صلى الله عليه وسلم وصف الجو الإيش؟ العام، مع أنه قال في الحديث الثاني: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة وهم على ذلك. لكن الرسول قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم. يعني العدو ببطل يخاف منكم. زمان بيحسبوا 1000 حساب للمسلمين، الحين حسبين حساب لمين؟ انتوا شايفين، يعني بديش اشرح زيادة، على سوي كل نشرة اخبار ما انتوا عارفين كل حاجة. الكفار بيخافوا من اي دولة الحين مسلمة؟ أي دولة يخافون مني؟ والله ولا دولة. لا يخافون من أي دولة مسلمة. نعم بيخافوا أن المسلمين إيش يجتمعوا، لذلك عندهم وسائل يمنعوا هذا إيش الاجتماع في الداخل والخارج، زرعين ناس فوق وتحت. المهم قال: ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. الوهن بفتح الهاء،
قالوا يا رسول الله وما الوهن؟ إيش هذا الوهن اللي في قلوبنا؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذا وضع موجود ولا مش موجود؟ أعطيني مصاري بسكت، صح ولا لا؟ خايف على نفسي، خايف على وظيفتي، خايف على حالي، صح ولا لا؟ هذا حال كثير من المسلمين. أعطيه الفلوس بسكت، إن عمل من الفلوس يبين لك أنه شجاع حتى تعطيه، زي بقول طن الصم تستحيج العين. للأسف الشديد الآن كثير من الدول اللي هي كانت تقول إحنا مع ومع ومع ساكت خايفين، وكثير من فلسطيني الداخل ومن أوروبا وكذا مش قادرين يسووا ولا حاجة. حتى السباح مصري هددوا عشان إيش؟ سوى كلمة دعم لفلسطين، ما قالش ولا حاجة ولا سب اليهود ولا شيء. في ناس حبسوه عشان إيش؟ حط الكوفي. هذا موجود في بلاد أوروبا، بلاد حقوق الإنسان كذب، ممنوع 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 أي إظهار للتعاطف مع فلسطين، صح ولا لا؟ موجود ولا مش شايفين أنتم؟ كله موجود، يعني بدون أي حياء عند هذول الكفار. واحد رسام كاريكاتير كافر زيهم زي بعض، 40 سنة هو برسم ضد الإسلام والمسلمين وضد وفي الدنيا، يعني تبعهم 40 سنة معهم في هيئة الإذاعة البريطانية أو جريدة من جرد الجرائد البريطانية، جابوا خبر عدة مرات بس رسم لنتنياهو تدل على أنه مش كويس، ما تكلم عن فلسطين وغزة نتنياهو. شو سووا؟ فصلوه بعد شغل قديش؟ 40 سنة. ليه؟ خالف التوجه، خالف السياسة الغربية، واللي بيتكلم وبيطلع مظاهرة 5 سنين سجن في فرنسا. 5 سنين سجن عشان ايش؟ حرية التعبير. كل هذا ضحك على الناس. لازم نكون واعيين لمخططات ايش؟ الغرب، لكن وعينا ما نحوله لحقد ضد حكامنا او ضد اخواننا او ضد عساكرنا او ضد جنودنا، هذا غلط. حولوا ضد العدو، وهذولا اخواننا، عندنا النصيحة، عندنا الرفق، الطرق الشرعية عشان نكون ايد واحدة، مش يتحول حرب داخلية، حرب اهلية بين المسلمين. هذا اللي بده اياه اعداء الاسلام. نعود الى جهاد الشيطان. عرفنا ليش الله ما نصرنا؟ عندنا فكرة عامة ولا ما لنا فكرة عامة؟ الله عز وجل اقتضت حكمته تأخير النصر. ليه؟ لأن لم نحقق أسباب إيش؟ النصر. طب متى حيحقق أسباب النصر؟ كل إشي بيجي في وقت. كيف؟ لما ينصرنا الله. طب كيف حينصرنا الله؟ أنت ما بتدري. لقد مر المسلمون بفترات عصيبة في التاريخ ظنوا أن الإسلام قد موحي. متى؟ الصليبيون جاءوا في القرن الخامس بعد 476. الألمان الجرمانيين أجوا بحملة هوجاء، جمعوا 300,000 جندي. شو ساووا؟ خربوا في القسطنطينية وهم جايين، لأنهم حوش، مش يعني جيش منظم ومخطط له، بس هم ترغيب من الباباوات ومن الشيوخ تبعينهم إنه إيش القساوسة، تعالوا روحوا خذوا اللبن والعسل من فلسطين ومن بلاد الشام. فأجوا الهمج هاجمين، فشلت الأولى. بعدين أجوا منظمين من إنجلترا ومن فرنسا، اشتغلوا شغل شيطاني مميز واحتلوا القدس، وصارت الدماء للركب، دماء الفلسطينيين، وذبحوا ما ذبحوا، احتلوا الرها واحتلوا بعض بلاد الشام، ما أخذوش دمشق، واحتلوا فلسطين ولبنان، كل هذه احتلوها وهددوا دمشق، لكن لم يكن الله ليسلطهم على دمشق في ذلك الوقت. ليه؟ لأنهم كانوا بدهم يعيدوا مجد كسرى قيصر. قال صلى الله عليه وسلم يهلك قيصر ولا قيصر بعده. مين قيصر؟ الذي يحكم القسطنطينية ودمشق، يسمى إيش؟ قيصر في عرفهم. في قيصر ثاني القياصرة في روسيا، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما تكلمش عنه، بوتين مش بقول له قيصر، مش اسم قيصر، كلام على عرف معين إن القيصر الذي في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم سيهلك ولن يكون مثله قيصر. شو يعني؟ لن يملك دمشق مع القسطنطينية، وإلى يوم الدين لن يستطيع الرومان، هذا وعد من الرسول عليه الصلاة والسلام، مهما حل الضعف بنا لن يكون ولم يكن. يعني لما احتلوا فلسطين ولبنان وأرادوا احتلال الشام، احتلوا بعض أطراف الشام واحتلوا هي تركيا الوسطى، آسيا الوسطى، تركيا لدولة تركيا اليوم كلها احتلوها الصليبيين، لم يستطيعوا احتلال دمشق. شو سوى رب العالمين؟ هيأ واحد من الأمراء. طب الدولة العباسية، في بعض الناس اليوم يا إخواني يا إخواني يا كرام فتحوا عقولكم شوية، وكثير كثير من الناس عندهم معلومات غلط. شو بقول؟ لو في خلافة إسلامية كان ما صارش هيك. طب ما كان في خلافة إسلامية وقت الصليبيين، كان في خلافة إسلامية وين؟ وين؟ في بغداد العباسيين. شو سوت لهم الخلافة العباسية؟ ولا إشي. الخليفة العباسي يا الله قادر عداره ومش قادر عداره، مين متسلط عليه؟ الأمراء الأتراك السلاجقة، وقبلهم البويهيين الشيعة. الشيعة قعدوا 100 سنة وزيادة، بعدين أجوا السلاجقة طردوهم وتولوا الملك في العراق، تولوا ملك الدولة العباسية في العراق وفارس. طيب السلاجقة هذول ضعفوا، في ضعفهم أجوا الصليبيين. مين أكثر حاجة أثر في المسلمين؟ الشيعة الباطنيين، احتلوا المغرب إلى مصر إلى الشام إلى الحجاز، هذه كلها الشيعة ملكوها، أخذوها من مين؟ من الدولة العباسية. فتفرق المسلمون إلى دويلات. إيش بده يساوي الخليفة؟ مسكين لا هو قادر على حال ولا قادر يسوي إيش. الله هيئ له مين؟ أمير من أمراء الموصل اسمه عماد الدين زنكي، كردي مش عربي كمان، لكن بث روح الجهاد الشرعي في المسلمين. عماد الدين كان أمير من أمراء السلاجقة، بدأ يقوي حاله. كم بقى لنا؟ قوي حاله وأخذ الموصل ومشى لدمشق وأخذ دمشق وقلعة جعبر ما بين دمشق وما بين الموصل، وحاول يخذها وقتل وهو بده يخذها. مين قتله؟ مسلم زيه زيه، مش الصليبيين. يعني قاعد يجاهد في بعض الأمراء الضعاف اللي متملكين في المقتلوا. تولى مين بعده؟ ابن نور الدين محمود زنكي، وكان من جنوده أسد الدين شيركور عم صلاح الدين وصلاح الدين. بقى هذول الناس بتقوى الله تقريب العلماء وتطبيق الشريعة في أنفسهم وبثوا روح الجهاد في المسلمين، والعباسي نايم، خليفة العباسي اللي هو الخليفة نايم. هم شو بساووا في الخطبة؟ بدعوا له بس، لكن هو نايم. هذا الحقيقة، ما قوي إلا بعد ما صلاح الدين قواه وراح يعني أرسل له نصائح وبدأ يقوي الخليفة يقول له إحنا معك. ولما انتصر على الفاطميين وفتح مصر، شوف فتحها من الشيعة الباطنيين، ومصر صارت قاعدة دولة الإسلام، والصليبين كانوا دائما بيحاولوا إنهم يأخذوا مصر، لأنه مصر اللي بيخذها كأنه أخذ قلب للمسلمين أو قلب المسلمين قبل قلب الدولة الإسلامية مصر. لذلك الشيعة لما الباطنيين لما أخذوا مصر كانت دولة المسلمين ضعيفة. لما رجعت العباسيين اسميا، لكن من الملك صلاح الدين مسلم السلطان الناصر لدين الدين لدين الله يوسف صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلما نور الدين زنكي ومن معه من المجاهدين قضوا على الدولة الفاطمية اللي تسمي نفسها الفاطمية وهم دولة العبيدية، وتوحد المسلمون، ألف ابن الجوزي كتابا سماه النصر على مصر، النصر على مصر. فرجعت مصر
لقلب الدولة الإسلامية وقوي الإسلام، وصارت دولة صلاح الدين الدولة الصلاحية من أقوى الدول، أو الدولة الأيوبية أقوى الدول في العالم، لما وأقوى دولة كان في ذلك الزمان، حتى العباسية كانت أضعف، وهم اللي مقوينها صلاح الدين الأيوبي بما يرسله من الخيرات إليهم ويدعو لهم في المنابر. ملك صلاح الدين إلى تونس، إلى برقة قبل تونس، وملك الشام، وملك طبعا دمشق من أول عندهم، وملك الحجاز، وملك اليمن، يعني ملك أعاد مجد الدولة الإسلامية. صلاح الدين الأيوبي رحمه الله جاهد الصليبيين وفتح بيت المقدس، ولكن بقيت منطقة عكا شمال فلسطين على الساحل ما استطاع يحررها، وسوى صلح ما بينه وبين ريتشارد قلب الأسد الملك الفرنساوي لمدة من الزمن هدنة. بعدين مات صلاح الدين في الهدنة هذه، تولى مين؟ وصل أولاده، أولاده تفرقوا لسه ما الدولة جديدة، وكل ولد بده يصير أقوى من الثاني. راح سوى مين؟ أخوه، أخو صلاح الدين الملك العادل، راح هو حاول يصلح بين الإخوان أولاد صلاح الدين، لقاهم مسكرين وكل واحد بده مملكته لحاله، راح قدر يضحك عليهم كل لهيتهم ويشيلهم واحد واحد، وصار هو الرئيس. الملك العادل أخو صلاح الدين صار هو الملك لكل الدولة الأيوبية، فقوية الدولة ورجع المجد اللي كان زمن صلاح الدين الأيوبي. متى ما تفرق أبناء الملك بعد موته صاروا يستقوا على بعض بالصليبيين، شوف كيف يعني؟ للأسف الشديد حتى في أحفاد صلاح الدين. فهذه مشكلة الملك والدنيا، مشكلتنا كل واحد بحب الزعام وبحب إيش؟ الملك، حتى ولو على حساب الدين وحساب الوطن. أيام العز بن عبد السلام ما أنت ذكرته في الدرس الماضي ثارت ثائرته، ليش؟ كانت في آخر الدولة الأيوبية. قال الله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. راحوا الأيوبيين أجوا مدالهم المماليك، الأيوبيين سلالة عريقة بيرجعوا لصلاح الدين هو الملك تبعهم، واختلفوا في نسبهم، أكثر علماء بيقولوا إنهم من الأكراد وإن الأكراد مش عرب، ومنهم من يقول إنهم عرب أصلهم، هيك بعضهم كان ينتسب. المهم بعد ما انتهت دولة صلاح الدين على يد مين؟ المماليك. آخر ملك من ملوك الأيوبيين اللي هو اسمه نجم الدين أيوب، في وقته الصليبيون اجتمعوا بالأعداد المهولة معركة المنصورة لأجل الاستيلاء على مين؟ على مصر. من واجههم؟ نجم الدين أيوب آخر ملوك الأيوبيين، ومعاه رجاله من المماليك، المماليك اللي لسه ما تحرروش، عبيد تبعين الدولة، رقيق تبعين الحكومة. فجاهدوا، إذا بقي ثلاث دقائق قالوا لي عشان ندعي نختم الدرس، تمام بقي معنا دقيقتين يعني. فصلاح الدين، فنجم الدين أيوب مرض، مولاته شجر الدر أو شجرة الدر صارت هي المتصرفة، خلته مريض ميت يعني، مات في المعركة في المنصورة، لكن أخفت موته. يعني أحيانا المرأة بتكون حكيمة، هذه المرأة كانت حكيمة، بس برضو امرأة عندها بتطلع مشاكل، قتلت في الأخير إيش؟ عز الدين أيبك اللي تزوجته برضو يعني بسبب الغيرة. المرأة هذه قالت لبعض الخواص، نادتهم إنه مات، بس لا نثير الذعر في الناس، خلينا إيش؟ إن ننتصر على الصليبين أول شيء. فكتمت هذا الأمر والجيش قوي، فصارت هي حاجب ما بين أيوب لسه ميت ما اندفنش. بعد ما انتصروا الحمد لله في معركة المنصورة وأسروا الملك تبع الصليبيين وإيش؟ أيوة لويس، وصارت إيش؟ نصرة كبيرة للمسلمين. طب بعدين قعدت شجر الدر ثلاث شهور هي ملكة مصر وملكة الأيوبيين، نادوا مين قبل ما تملك هي؟ نادوا ابنه تورانشا. تورانشا ابن مين؟ أيوب. أرعن أهوج. أبوه قال له يا ابني روح لا يقتلوك الأمراء. قال له كلمة لا يقتلوك في المنطق، البلاء موكل بالمنطق، وقتلوا الأمراء وحطوا وين؟ في حصن كيفا في العراق في الموصل في الشمال يعني. فلما مات أيوب نادوه تعال أنت ابن الملك، طيب تعال خذ الملك. أجا أرعن وشاف الأمراء متملكين وأبويا، فقال لهم أنا أبيد مماليك أبي، حقتلهم كليتهم وخلي مماليكي هم الأمراء. إيه هذا بده يقتلنا، يقتلنا إذا لازم يتغدى فيه قبل ما يتعشى فيه. نقتلوا وولوا شجرة الدر. وللحديث بقية إن شاء الله نكمله في الدرس القادم بحول الله وقوته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا وأرنا فيهم يوما أسودا. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب سريع الحساب أهزمهم وانصرنا عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اجعل اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم إن اليهود قد طغوا وبغوا وتجبروا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون. اللهم زلزل أقدامهم وخالف بين كلمتهم واجعل الدائرة عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم عليك باليهود، اللهم أهلكم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا في فلسطين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، اللهم انصرهم في غزة، اللهم ارحمهم وارفق بهم والطف بهم يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في غزة معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم يا رب العالمين. اللهم ارحم شيوخهم وارحم شبابهم وارحم نساءهم وأطفالهم يا رب العالمين. اللهم إنهم يشكون إليك ضعفهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس، لا ملجأ ولا منجأ إلا إليك يا رب العالمين. اللهم انصرهم يا رب، اللهم ارحم ضعفهم يا رب، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عطاش فروهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم فقراء فأغنهم، اللهم محتاجون إلى نصرك وتأييدك فانصرهم يا رب العالمين. يا قوي يا عزيز يا رحمن يا رحيم يا إله الأولين والآخرين يا رب العالمين، نستغيث بك ونلتجئ إليك ونعتصم بك يا رب العالمين. انصرنا على القوم الكافرين، اللهم إنهم قد تجمعوا وقد تداعوا على المسلمين، ولا راد لكيدهم إلا أنت، فإنا نستنصرك فانصرنا، وأغثنا بغيث من عندك وانصرنا بنصر من عندك يا قوي يا عزيز. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.